بعد أن شرحنا كيف تكون إسرائيل تكتب في أصل المجرد الثانية وهي من شراء الجعفتها التحدي عن الموجودية العلم الإسرائيل والموجود المراسل فالبحث عن موجودية العلم الإسرائيل يجب أن يحصل أي يقع فيه
يعلم بأن هذا الجامع المخدوم من نصف
dan bayaran saudara rizal kami amma kutun min al-sabain bi khususiyat min al-sabain wa ra'i min al-sabain wa la bayan ala ra'i min al-sabain dan fadalat al-ilmu al-madi المقدمة السابعة صحيح أن الجامع نجد بالعلم لا حرمة مخالفة مخالفة مما سلم عليه الأيام لكن هذا يوجد أن لا تجري القواعد المؤيدات العلمية والعقلية في شيء من الطرفين لأنه ليس متعلقا بالعين حتى العلم التفصيل فضلا عن العلم الإجمالي، وإنما الذي يقول متعلق العلم الإجمالي بالواقع يقصد أن العلم الإجمالي أيضا معلوم بالذات والذات، لكن هناك تردد في نفس العلم، تردد في نفس العلم والإشارة مثلا الدينية إلى الخارج إلى ما تقدم سنته. وحينئذ يقال هناك بأنه حيث أن خصوصية كل من الفردين لا توجد إشارة تفصيلية فيها، إذن لا يكون هناك علم، يمكن إذا المقال أنه لا يكون هناك علم بيان إلا بمقدار الجامع ولو الجامع الانتزاع إلى الإجماع، لا حتى لأن قاعدة صفة القاصرة بيان الغاية فيها عبارة عن البيان والعلم، أما ما لا يكون العلم فيه واضحا يكون مبهما مشوشا في الخصوصية الفردية، الخصوصية الفردية لكل من الصورتين وإن كانت معلومة بناء على النظرية الأخرى، لكن معلومة لعلم لا يكون هذا العلم مبينا وواضحا، علم مقيم بالإجماع والإجماع هذا يكفي في المعتمدات في الخصوصية الفردية. فعلى المسلك الآخر أيضا يمكن يقال بأن المقدار الذي قد تم عليه البيان إنما هو الجامع وأن الخصوصيتين الفرديتين وإن كانتا في الذهن لكنهما في الذهن ببيان ناقص لا ببيان كامل، والشرط إنما هو لا يكون بيان، الشرط الذي يعتمد عليه التأمين إنما يكون مثل بيان ووصول لتلك الخصوصية التي تعلق بالتكليف. إذن فأساسا هذا هو الذي أشرنا إليه فيما سبق أنه لا يتم لا فرق بين النظريات الثلاثة في جريان قاعدة في الأخاب بلا بيان، أنه سواء كان العلم بالنحو الأول أو بالنحو الثاني أو بالنحو الثالث في النظريات الثلاثة، العلم الإجمالي أي نحو كان حقيقته بلحاظ الخصوصية على كل حال البيان والعلم التفصيلي غير موجود، والعلم النهائي التام غير موجود، فقاعدة في الأخاب بلا بيان موضوعه العلم التام، والعلم التام الذي موجود هناك تجري من الحقائق هذا اولا. وثانيا سوف ياتي ما يذكره اخي الشريف في مسلكه الثالث من لزوم التفصيل بين بعض العلوم الاجماليه وبعض العلوم الاجماليه الاخرى، يكون حينئذ سؤالا على هذه المقدمه الاولى في كلام إن النجا يسأل أن موارد العلم الإجمالي دائما يكون المقدار الذي تم عليه البيان فيه هو الجامع، وأن الخصوصيتان لم يكن بيانا على شيء منهما. فسوف يأتي أن في بعض فروض العلم الإجمالي تكون الخصوصية أيضا قد تم عليه البيان، يعني بنحو تكون الجنة مشغولة تحقيق تلك الخصوصية، بحيث يكون من موارد الشك في الاشتغال، موارد الشك في الفراغ بعد الاشتغال الذي والذي يقبل الاحتواح. وكل احد من غير المجال من الاصوليين ان موارد العلم بالتكليف والشك في الانتقاد، موارد العلم بالاشتغال والشك في الفراغ البيان فيه تام، ان المراد بالبيان أصل العلم تعلق التكليف، فإذا كان تعلق التكليف بشيء معلوما والشك في تفريغ الذمة عنه بامتثاله وتحقيقه هنا لا موضوع له. تبين في المسلك الثالث أنه بعض موارد العلم الإجمالي يكون من قبيل موارد الشك في الفراغ بعد العلم بالاستغراق، والذي لا يكون فيه لا تكون فيه المقدمة الأولى لكلام المنجار تامة، وهي أنه لا بيان إلا على الجامع، أما الخصوصية فلا بيان عليه. هذا التعليق على المقدمة الأولى. وأما المقدمة الثانية أنه بعد أن لم يكن العلم الإجمالي بيانا إلا للجامع، قال إنما لا تجري البراءة والتأمير عن أحد الطرفين بوجود التعارض والتكافل، جريان التأمين عن كلا الطرفين يستلزم قربة المخالفة القطعية قد تم على طريق البيان. من احد الطرفين دون الاخر ترجيح بلا مرجيح فيتعارضان ويتخاصمان فلا يثبت تأمين لا عقلي ولا شرعي في شيء من الطرفين سيكون من الاجمال هذا هو المقدمه الثانيه ايضا غير ثانيه باعتبار ان هذا الكلام في التأمين الشرعي يكون صحيحا لمدة سوف تأتي في مباحث الاجتماع التأمين الشرعي يعني أدلة البراءة الشرعية لا يمكن أن تجري في كلا الطرفين معا لأنه يحتاج إلى حرمة المخالفة القطعية وقد اقتربنا من حرمة المياه العلم الإجمالي أدلة تامة لحرمة المخالفة أو أن أدلة البراءة ولو لمدة إثباتية اتفاقية لا تؤدي إلى التخصيص لا ينبغي أن تؤدي إلى التخصيص من خلف وشمول دليل البراءة لأحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح أحد الطرفين تعينا دون الآخر ترجيح بلا مرجح شموله لأحد الطرفين بدلا وتخييرا سوف يأتي في ذاك البحث أنه لا يمكن استفادة من دليل التخصية لمساعدة إثباتية تعرف لها هنا إذن فلا يمكن إثبات التأمين الشرعي في شيء من الطرفين فإذا لم يكن يمكن إثبات التأمين الشرعي لو كنا نقول بالمنجزية بكل احتمال إنما يحكم الاحتمال منجزا فيجب الاحتياط التام بالموافقة أما هذا الكلام في التأمين العقلي غير ثامن التأمين العقلي لا ينبغي أن يقاس في التأمين الشرعي التأمين الشرعي التعارض والتساقط معقول التأمين العقلي حيث استحقاق بلا بيان على القول به لا ينبغي أن يقال إذا تتعارض قاعدة استحقاق بلا بيان في طرفين وتتساقطان فننتهي إلى منجزية الاحتمال في كل من الطرفين لأن القاعدة العقلية قاعدة البراءة العقلية والتأمين العقلي إنما هو حكم من قبل العقل والحكم العقلي لا معنى لوقوع التعارض فيه التعارض خصوصية عالم الإثبات لا خصوصية عالم القيود التعارض يعني التنافي بين الدلالتين في مرحلة الدلالة ليس التعارض بمعنى التناقض إنما بمعنى التنافي بين الدلالتين ومدركات العقل مدركات ثبوتية لا معنى لاعتراف التعارض فيه العقل ان العقل يوقع تعارض بين احكامه في هذا الطرف او ذاك الطرف هذا لا معنى بل حينئذ سوف يكون المساله هكذا ان العقل يقول هنا بان الجامع بين الصلاتين صلاه الجمعه والظهر معلوم الوجود فلا يمكن ترك كلا الصلاتين لانه يؤدي الى ترك الجامع المعلوم اشتغال الذمه خصوصيه كل من الصلاتين الخصوصيتين في الطرفين الفردين لهذا الجامع كلتاهما لا بيان عليهما اذا يمكن للمكلف ان يكتفي بان يمتثل احدهما يكون من حيث الجامع ممتثلا للجامع المقدار الذي تم عليه البيان لم يخالف وبالمقدار الذي يحتمل المخالفه لا بيان عليه فتجري البراءه العقليه والتامين العقلي عن كلتا الخصوصيتين لكن تجري البراءة العقلية عن كلتا الخصوصيتين عن كليهما معا لكن بمقدار الخصوصية لا أكثر فبمقدار الخصوصية العقلي يؤمن من المخالفة من العقوبات من ناحية فوات الخصوصية التي يحتمل أن تكون واجبة واقعا العقلية والتأمين لأنه لا يوجد بيان على وجود لا هذه الخصوصية ولا الخصوصية فالمكلف إذا ترك الخصوصيتين من حيث تركه للخصوصيتين لا يعاقب. نعم إذا ترك الخصوصيتين وترك الجامع يعاقب من حيث تركه للجامع. لأن الجامع كان معلوما. وإذا لم يترك الجامع وإنما ترك إحدى الخصوصيتين حين لا عقاب عليه. فالبراءة العقلية تجب على الخصوصيتين معا وتؤمن عن العقوبة على كل من الخصوصيتين من حيث كونهما خصوصيتين. لأن الخصوصيات لا بيان عليها وهو لا ينافي أن يكون هناك عقاب لو تركهما معا بلحاظ الجامع لا بلحاظ الخصوصية يكون الحكم العقلي هنا هكذا إذا قلنا بأن العلم الإجمالي بيان على الجامع فقط كما يقول الجامع أو قلنا أنه تعلق بالواقع، لكن الواقع المبين بمقدار الجامع والخصوصية التفصيلية، وإن كانت معلومة لكن معلومة بعلم مجمل مبهام ليس بيانا. حينئذ نقول كل من الخصوصيتين وكلتا الخصوصيتين حيث أنه لا علم بهما علما تفصيليا وبيانا وعلما واضحا، إذن فالعقل يؤمن من ناحية المخالفة التي تنشأ من ترك الخصوصية، وهو لا ينافي أنه لو تركهما معا يكون معاقبا لا على الخصوصية لا على تركه للخصوصيتين، يكون معاقبا على تركه للجامع الذي تم عليه البيان. وهذا هو حين لم يكون مصطلح العقل بناء على قبول قاعدة قابل بيان والتأمين العقلي. لو قبلنا هذه القاعدة، قاعدة أنه كل شيء لم يتم عليه البيان لا يقبح للمولى أن يعاقب عليه، إن لم نقول هذه القاعدة تقتضي أنه بالمقدار الذي تم عليه البيان لو خالف يمكن أن يعاقب، بالمقدار الذي لم يتم عليه البيان لو خالف لا يمكن أن يعاقب. كلما كلتا الخصوصيتين لم يتم على شيء منهما بيانه فالمعاقبة على مخالفتهما لا يقتضي، لكن الجامع حيث أنه تم البيان عليه فلو تركهما معا يعاقب على تركه للجامع لا تركه للخصوصية. إذن فحينئذٍ هذا البيان يكون بناء على قبول التأمين العقلي جريان البراءة يكون عن تلك الخصوصيتين، لكن من حيث خصوصيتهما لا من حيث الجامع الموجود، من حيث الخصوصية تجري البراءة، لأن الخصوصيتين معا غير مبينتين وغير معلومتين، فيكون العقوبة على مخالفة الخصوصيتين عقوبة على شيء لم يبين، ويكون العقاب على ما لم يبين، وهو لا ينافي أن يعاقب على ترك الجامع لو تركهما معا باعتبار أنه استلزم ترك الجامع. من قبيل كثير من الموارد الإنسان عندما يترك شيئين يستلزم منه ترك شيء آخر واجب، يترك عملا مباحا لكن يستلزم هذا المباح ترك الواجب، هنا يكون عقوبته بلحاظ تركه للواجب لا بلحاظ تركه للمباح، هنا ايضا يكون من هذا القبيل. كل من الخصوصيتين من حيث مخالفة الخصوصية وترك الخصوصية حيث انه لا بيان عليها يقبح العقاب، وهو لا ينافي ان يكون هناك عقاب على امر اخر يلزم من ترك الخصوصيتين معا، وهو ترك الجامع الذي تم عليه البيان. وهذا البيان في القاعدة العقلية صحيحة، لكن في الأدلة الشرعية البراءة الشرعية غير صحيحة لنقاط إثباتية تأتي، فإنه قد يقال أن البراءة الشرعية إذا نجريها بهذا التأثير نجريها عن الخصوصيتين، هذا خلاف ظاهر أدلة البراءة الشرعية، فإن البراءة الشرعية لا تجري عن الخصوصيات وإنما تجري عن أصل الوجوب أصل الواجب، وحينئذ جريانه عن كلا الواجبين تخصيصا في المقالة الشرعية عن أحدهما دون الآخر ترجح بلا مرجح أحدهما تخيرا، سوف يأتي أنه لا يساعد عليه مقام الإثبات والأدلة. ففي الأدلة الشرعية على البراءة الشرعية لا يمكن تطبيق هذا الكلام هذه النكتة باعتبار نكتة إثباتية في دليل البراءة، أما في الدليل العقلي أو حكم العقل للتأمين فالمفروض أن العقل يحكم، لأن كل حيثية لا يوجد عليها بيان يقبح العقوبة عليها، والعقل لا معنى لن يشك في حكمه، هذا الشك إنما يكون واضحا وتاما من العقل من يضبطه هنا بهذا التفسير، يجري العقل الوراء العقلية عن تلك الخصوصيتين في الوقت الذي يقبل إمكان وصحة العقوبة على ترك الجامع لو ترك المكلف كل من الخصوصيتين بنحو استلزم ترك الجامع، ما تكون عقابه على تلبيه للجامع لأنه قد تم عليه البيان. وعلى هذا الأساس فما يقوله المرجع في المقدمة الثانية من أن تتعارض البراءة والأصول المؤمنة في الطرفين، إذا أراد به التعارض والتكافؤ في الأصول الشرعية هذا صحيح، لكن هذا لا يكفي من الجلية إذ يكتفينا البراءة العقلية على الطريق، وإن كان المقصود وقوع التعارض في البراءة العقلية أيضا والتكافؤ في الطرفين، فالتعارض في البراءة العقلية غير مقبول غير معقول، لأن الحكم العقلي حكم ثبوتي يدركه يحفظه الحاكم به نفس العقل، ولا معنى لم يشك في حكمه، إنما الشك والتعارض ونحو ذلك الخلافي إنما يكون من شؤون معرفة الإثبات والدلالة لا من شؤون معرفة الإثبات، كما أشرنا إلى ذلك في أبحاث سابقة أيضا. من عالم الإصرار لا بنشوف منه عالم السلوك، فلا يعقل في المدرسات العقلية من السماء المتعارين. إذن لابد أن نرجع إلى هذا المدرس العقلي، وهذا المدرس العقلي حينئذ يرى أن إذا أردنا أن نأخذ لحقيقته وبجثته نقول كل من الخصوصيتين لا بيان عليها فلا محصورا من الاقتصاد، ويصبح العقاب على المخالفة من ناحية الإسماء، وإن كان يصف العقاب على المخالفة من ناحية ما يستنزلهما حينما يلتقيهما معا وهو ترك الجامع الذي قد تم عليهما. اللهم إلا أن يرجع كلام المحققين نرجع إلى أنه العقل لا يحكم بالبراءة العقلية في مواد العلم الإجمالي حتى عن الخصوصيتين، وهذا خلف قبول القاعدة وكلية القاعدة أنه كل ما لم يتم عليه البيان يقبح الإحكام عليه. إذا قال بأنه في خصوص موارد العلم الإجمالي تكون قاعدة صفح الإحكام بلا بيان غير جارية، لأن العقل لا يحكم بها لا في الجامع لتمامية البيان على الجامع ولا في شيء من الخصوصيتين، رغم أن الخصوصيتين مجهولتان ولا علم بوجود شيء منهما، لكن مع ذلك لا تجد البراءة العقلية عن الخصوصيتين للعلم بالجامع. العلم بالجامع يكفي في أن لا يحكم العاقل بالبراءة حتى عن الخصوصية، إلا أن هذا معناه التقييد في تلك الكبرى العقلية وعدم قبول مدتها بإطلاقها، أنه كل حيثية لم يكن عليها بيان يقبح العقاب عليها. هذا معناه أننا أنكرنا حرفية القاعدة، يعني نكتب القاعدة العقلية التي تقول قبل الإقصاء نحن ننكر القاعدة حتى الرشوة الدولية فضلاً عن هنا، لكن أولئك الذين يقول يقبلون كبرى قبح العقاب على ما لم يتم البيان عليه، لماذا لا يقبلون الإحقاب على الخصوصية على النهور الخصوصية لا بيان عليها، لا في لا خصوصية الجمعة مبينة وجودها ولا خصوصية الظهر مبينة وجودها، لماذا لا تجد البعض قبل البيان عن الخصوصيتين لازم في محل البيان على الجامع وصحة العقوبة على مخالفة. هذا حاصل التعليق على مكتفي المحطة، وأما المأمولين في أحد تفسيرين، وأما المكتف الآخر الذي يرى هذا المسلك الثاني ابتداء يرى عدم يرى المنجزية وعدم جريان قاعدة الاستقرار إلى بيان حتى في الخصوصية، فلا تجري القاعدة في نفسها. هذا المسلك الثاني فرقه عن المسلك الأول، أن المسلك الأول بحسب ظاهر التقرير أحد التقريرين كان يرى جريان قاعدة الاستقرار إلى بيان في نفسه في أحد الطرفين وفي الخصوصية، لكن حيث كان يرى أن جريان القاعدة في كلا الطرفين ترخيصا في المخالفة القطعية في أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجية فقال بالتعارض والتساقط، فانتهينا إلى أسئلة المنجزية، فكانت المنجزية هناك في طول التعارض والتساقط. هذا المسلك يقول أن القاعدة لا تجري أصلا في أطراف الأمور الإجمالية عن الخصوصية، كما لا تجري عن الجامع لا تجري عنه، فبلحاظ القاعدة العقلية القاضية لقبح الإحقاب بلا بيان لا موضوع لهذه القاعدة في شيء من الأطوال، فالعلم الإجمالي هو منجز لوجود الموافقة، منجز حتى لأحد الطرفين فضلا عن الجامع بين الطرفين، حتى لكل من الطرفين بخصوصيتين العلم الإجمالي يكون منجزا للتكليف فيه إذا كان موجودا بلا تعارض بين الأصول، تعارض بين الأصول وذلك باعتبار هنا هذا الكلام الذي يظهر من المحقق العراقي ويظهر من بعض التقرير الآخر من المرزا لم يبين له وجه تلميذ كلمات المرزا، لكن المحقق العراقي حاول أن يبرز بيانا أو بحث بيانين تنميين لإثبات هذه القضية، فذكر بيانين. البيان الأول حاصله أن العلم الإجمالي علم بالجامع، حاصل البيان الأول يتألف من عدة أمور، الأمر الأول أن العلم في موارد العلم الإجمالي وإن كان قد يتعلق بالجامع ولا يتعلق بالخصوصية الواقعية، لكن التنجز صفة للحكم بخصوصيته الواقعية، لأن التنجس صفة الحكم، الحكم هو الذي يكون متنجزاً ولو بالعين. فالتنجس صفة العين، صفة الواقع، بخلاف العين، فإن العين صفة الصورة الذهنية. فيريد أن يفرق في المقدمة الأولى بين التنجس وبين العين. العين تعرض على الصور الذهنية، لكن التنجس تنجز بالحكم الواقع، ويكون موضوعه ومعروضه الحكم الواقع. هذا أمر. الأمر الثاني الذي يذكره أن الحكم الواقعي التنجز ليس صفة له مطلقاً وعرضاً له مطلقاً، وإنما الواقع يتنجز، يعرض عليه التنجز الحكم الإلزام الواقعي بشرط الوصول، بشرط العلم المتكلم. ثالثاً يبين بأن العلم الإجمالي، بأن العلم يعقل، الصورة المعلومة العلمية الذهن يعقل انتسامها إلى إجمالي وتفصيل. التفصيلية والإجمالية صفتان، الإجمال والتفصيل حالتان تعرضان من شؤون الصورة العلمية، لا من شؤون الواقع. الواقع لا يتصف بالإجمال والتفصيل، العلم يتصف بالإجمال والتفصيل، أما الواقع، الواقع يتصف بحده الواقعي المتشخص. الإجمال والتفصيل من شؤون العلم لا من شؤون الواقع. فلا يوجد في الواقع صورتان وحدان، حد إجمالي وحد تفصيلي. الذهني يوجد حدان، حد إجمالي وحد تفصيلي. وحينئذ في الصورة العلمية في الذهن ما يكون حده إجماليا غير ما يكون حده تفصيليا، ويستحيل أن يكون الحد الإجمالي يكون صفة للحد التفصيلي، يعني إحدى الصورتين التفصيلي للحد التفصيلي بعد الحد الإجمالي صورتان ذهنيتان متباينتان، وما يكون لأحدهما من التفصيلية لا تسري للآخر التي لا تكون تفصيلية. هذه خصوصيات استفاد من بيانه الأول، وكأنه من المجموعة هذا الخصوصات يريد ينتهي إلى هذه النتيجة، أنه حيث أن التنجس صفة الواقع وليس صفة العلم، والإجمال والتفصيل صفة العلم وليس صفة الواقع، إذن فعندما صار الواقع معلوما لدى الإنسان ولو بالعلم الإجمالي وبالحد الإجمالي والصورة بالحد الإجمالي ذات الحد الإجمالي للتفصيلي، فالعلم وإن لم يسري إلى الخصوصية، العلم التفصيلي لم يسري إلى الخصوصية، إنما بقى على العنوان الإجمالي، لكن حكم هذا العلم تنجز الخصوصية، تنجز الواقع بحده الواقعي الذي يعني بخصوصية. فيكون الحد الواقعي للوجود الذي هو إما خصوصية الجمعة أو خصوصية الظهر، ذاك الحد الواقعي للوجود الذي صورته الذهنية إجمالية، ذاك الحد يكون حينئذ متنجزا، لأن التنجز بسبب بشرط العين والوصول حكم للواقع وليس حكما للعين. فلا يقال بأن العلم الإجمالي الحد المعلوم فيه هو الجامع لا أكثر، إذن فلا ينجز، لم يتم البيان إلا على الجامع، والحدود التفصيلية مبهمة مجملة، ولو من ناحية العين مبهمة ومجملة، فتجري قاعدة حكم قابل بيانات التنجز لا يطلق على الكلام، لأن التنجس صفة للواقع بحسب الفرق، والتفصيلية والإجمالية ليست من صفات الواقع، من صفات الصور العلمية، أما الواقع الحد الشخصي يكون ثابتا فيه، إما هذا الحد الشخصي أو ذلك الحد الشخصي، أحد الحدين الشخصيين ثابتين له، لا أنه هناك حد إجمالي أو حد تفصيلي. فلا ينبغي أن يريد أن يرد المرجع الذي يقول هناك بأن العلم علم بالجامع، فإذا كان العلم علما بالجامع فالبيان بالإقدار الجامع تاما، والإقدار الخصوصية ليس تاما، فتجري مثلا قاعدة قابل بيان عن الخصوصية، لا تجري قاعدة قابل بيان لا عن الجامع وهذا واحد، ولا عن الخصوصية، لأن الخصوصية متنجزة في هذا العلم الإجمالي، الخصوصية تنجزت، فإذا تنجزت باعتبار أن التنجز من أحكام الواقع، فإذا تنجز وإن كانت صورته الذهنية إجمالية، لأن الإجمال التفصيل حكمه في الصورة الذهنية وليس حكما للواقع، إذا فلا بأس فلا محالة يكون الواقع بخصوصيته منجزا، تلك الخصوصية الواقعية التي قد تلت به إما الجمعة وإما الظهر تكون منجزة. فإذا كانت منجزة فلا معنى لجريان قاعدة قبل الرياض. قلت ما ترمنا من أن العلم الإجمالي ينجز حتى الخصوصية، فإذا كان ينجز الخصوصية فعند التنجيز انتقاد الواقع، إذن فلا موضوع لقاعدة قابل بيان وإطراف العلم الإجمالي، لا أنه يجريان تجري قاعدة في الطرفين وتتعارضان وبعد التعارض والتفاقض نقل إلى هذا الكلام. هذا بيان غير كامل منه. أولا المنجزية أيضا موضوعها العلم الصورة العلمية، وقد تقدم من نفس التجري أن المنجزية من أحكام مما يحكم به العقل العملي، والعقل العملي يحكم بالمنجزية للهد في جهة المولى ومعصيته والتمرد عليه، والهد والتمرد والتجري هذه العناوين كلها تمام الموضوع فيها العلم. ومن هنا قلنا أن المتجري يعاقب بعقاب العاصي، لأن موضوع العقوبة فيهما واحد، وإن كان أحدهما قد خالف الغرض المولي والآخر لم يخالف الغرض المولي، لكن من حيث ما هو موضوع العقوبة والتنجز الذي يساوي في العقوبة وصحة العقوبة موضوعهما تمام الملحوظ في التنجز والعقوبة إنما هو العلم. إذن فما ذكره في المقدمة الأولى من أن التنجز من صفات الواقع، بينما الصورة العلمية أن العلم يعرض على الصورة العلمية والإجمال والتفصيل إنما هو الصورة العلمية، هذا كلام في غير محله. وثانيا لو فرضت انه التنجز كان من صفات الواقع، هو يقبل ان التنجز ليس صفة بالواقع بوجوده الواقعي، يقول التنجز صفة بالواقع لو علم به، يقبل ان العلم بالواقع شرطا في تنجز في الواقع، والا كانت احكام الواقعية في الشبهات البدوية ايضا متنجزة، وانها ليست تنجزة بدون اشكال عنده ولا عند غيره. إذن فالعلم بهذا الواقع شرط في التنجز، ولو بنحو جزء الموضوع إن لم يكن بنحو تمام الموضوع وبنحو جزء الموضوع يكون العلم شرطا، وحيث أنه لا علم بالخصوصية إذن فتجري قاعدة الخاص إلى الريان. ما المانع من إجراء قاعدة الخاص إلى الريان عن الخصوصية؟ وأما ما ذكر أخيرا من أن الإجمال والتفصيل من خصوصيات العلم وليس من خصوصيات الواقع، هذا صحيح، الإجمال والتفصيل من خصوصيات العلم وليس من خصوصيات الواقع، إلا أنه يوجد شيء آخر في الواقع وهو الحد الجامعي والحد الفردي في الواقع. لا الواقع لا ينقسم إلى الإجمال والتفصيل، لكن ينقسم إلى الجامع والفرد. الواقع ينقسم إلى جامع الصلاة وإلى خصوصية كونها صلاة جمعة أو خصوصية كونها صلاة الظهر. جامع الصلاتين نعلم بتعلق الوجود، تم البيان عن الوجود بالنسبة إلى الجامع. خصوصية فردية لهذا الجامع أن تكون جمعة أو أن تكون ظهراً مشكوكة التعلق، المفروض أننا نشك في تعلق الوجود بها، يجب براءة عن الوجود أن تعلق الوجود زائداً على الجامع بخصوصية كونه جمعة أو كونه ظهراً. وأي محظور في إجراء البراءة، فالانتقام إلى الإجمال والتفصيل غير موجود في الواقع، هذا من خصوصيات العلم وانتقامات العلم، لكن الواقع أيضا منقسم إلى الجامع والفرد. فنقول الجامع بين الصلاتين معلومة معلومة، خصوصية كون هذه الصلاة جمعة أو كونها ظهر لا دليل على تعلق الوجود، مشكوك الوجود، فنجري البراءة عن تعلق الوجود بهذه الخصوصية أو بتلك الخصوصية. فلا بد من تحقيق أحدهما الجامع بينهما، ولا يجب تحقيق هذا بالخصوص وتحقيق ذاك كمثلاً القاعدة البراءة، أي محصور في إجراء البراءة عن الخصوصيتين لا عن العنوان الإجمالي والتفصيلي، ليقال أن الإجمال والتفصيل ليس من صفات الواقع من صفات العلم. نجري البراءة عن الخصوصية في قبال الجامع، فنقول الواقع جاء بمقدار الجامع معلوم، بمقدار أكثر من الجامع بين الصلاتين، خصوصية أن تكون الصلاة جمعة أو أن تكون ظهرا، كل من خلط الخصوصية لا يعلم بتعلق الوجود ونجري البراءة. إذن فالبراءة العقلية لا بد أن تكون جاهزة، هذا حال البيان الأول للمحقق، وله بيان آخر أيضا ذكره. حاصل البيان الآخر الذي ذكره هو أنه العلم الإشكالي علم بالجامع، لكن بالجامع المفروض عن تقيده في النفس السابقة، نعلم الوجود احدهما بخصوصيته، هذا الخصوصيه مجهوله عندنا. فالعلم علم بالجامع المتقيد في المرتبه السابقه، المتقيد في المرتبه السابقه بخصوصيته. واذا كان العلم علما بالجامع المفروض عن تقيده، حينئذ يكون منجزا مثل هذا العلم، يكون منجزا لذلك في تلك الخصوصيه، لا يكون من قبيل العلم بالجامع والشك في العلم بوجود الجامع الذي لم يفرغ عن تخصصه وتقيده، كما في موارد العلم بوجود الجامع بين اتصال الثلاثه. لو علمنا او علمنا تخييرا بان هناك وجود تخييري للجامع بين صلاه الظهر او الجمعه، هناك العلم علم بجامع لوجود جامع الصلاه غير المتخصص في احدى الخصوصيتين، لم يفرغ عن تخصصه وتقيده في احدى الخصوصيتين. لكن هنا العلم الاجمالي علم اجمالي بوجود احد الصلاتين، لكن بوجود الجامع بين الصلاتين ضمن احدى الخصوصيتين. وكانه يريد في هذا البيان الثاني يبرز برهانا جديدا للفرق بين موارد العلم بوجود الجامع تخيرا، ولو مع الشك في خصوصه انه زائدا على ذلك يوجد امرا بالخصوصيه، كما لو علمنا بوجوب احدى اتصال الثلاث وشككنا في انه خصوص الاطعام 60 مسكين مثلا هل هو متعين او لا تخيير على الوجود. هناك نقول الجامع بينها معلوم الوجود، فلا بد من خصوصيه كون هذا الجامع ضمن موارد دوران من التعيين والتخيير، خصوصية كون هذا الجامع ضمن إطعام 60 مسكينا هذا مشكوك يجب البراءة عنه ونكتفي بإتيان الجامع. هناك يقول هذا صحيح، لأن العلم لم يكن علما بالجامع المفروض عن تقيده، علما بوجود الجامع فقط وشك في وجوده. أما هنا نحن نعلم تحت الفرق، نعلم بأن الواقع إنما هو أحد الوجوبين، إما وجوب الجمعة بخصوصها أو وجوب الظهر بخصوصها. فالعلم وإن تعلق بالجامع بجامع الصلاتين، إحدى الصلاتين واجبة نعلم بوجودها، لكن علم بوجود إحدى الصلاتين المفروغ عن تقيده بإحدى الخصوصيتين، فتكون تلك الخصوصية أيضا منجزة لا محالة. هذا حاصل البيان الثاني الذي يكون منجزا. هذا البيان الثاني أيضا يجيب عليه بجواب سوف يأتي.